بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نحمد الله تعالى على ما من به علينا فأرجعنا إلى الاجتماع على ذكره جل جلاله يوم الجمعة، وهذه نعمة عظيمة. ومن تمام شكر هذه النعمة أن نحرص على خطبة الجمعة وما في يوم الجمعة من بركات وخيرات. وخطبة الجمعة خطبة عظيمة، والله تعالى تأملوا كيف خص سورة من سور القرآن بهذا الاسم، بسورة الجمعة. وتأمل كيف افتتح الله تعالى هذه السورة. فاتحة سورة الجمعة فاتحة خاشعة مهيبة، فتحت بالتسبيح والتقديس والتعظيم لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. وهذا هو المقصود الأعظم من خطبة الجمعة، بل هو مقصود الدين كله، تسبيح الله وتعظيمه. تخرج من خطبة الجمعة في قلبك تعظيم وتقديس لله، فيلهج لسانك بتسبيحه وذكره جل وعلا. ثم تأمل، قال الله تعالى بعدها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه خلاصة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة مقصود خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة زكاة للنفوس، ويتعلم المسلم فيها أهم أحكام دينه. وأذكر في فترة انقطاع الجمعة أن بعض الإخوة كان يقول: نشعر في نفوسنا بوحشة، نشعر أن قلوبنا قد قست وتحجرت. سبحان الله، هذه الخطبة لها تأثير خاص على القلوب. فهذه الخطبة إن صح التعبير هي الموعظة والمحاضرة الوحيدة التي تجب على المسلم، تجب على المسلم البالغ العاقل الذكر المستوطن غير المسافر، ويحضرها الصغير والكبير، والمرأة والرجل. يجوز المرأة أن تحضر الجمعة، والعالم والمتعلم، والغني والفقير، وتكون وجها لوجه، لا تكون من وراء الشاشات، فتأثيرها أبلغ في القلوب. ولهذا من رحمة الله تعالى بنا أن شرع لنا يوم الجمعة هذا الاجتماع العظيم للمسلمين على ذكر الله تعالى وعلى الموعظة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالجمعة حياة للقلوب، زكاة للنفوس. فعلينا أن نحرص على إحضار قلوبنا في خطبة الجمعة. والله لو أن المسلم أنصت للإمام وأحضر قلبه وأراد أن يتوب إلى الله تعالى عند سماعه خطبة الجمعة، والله يكفيه أن يسمع: يا أيها الناس اتقوا ربكم، استعدوا للقائه، استعدوا للآخرة. والله يكفيه أن يسمع مثل هذه العبارات إذا كان له قلب حي. وهذه الخطبة جاءت في يوم عظيم، يوم الجمعة الذي هو أعظم أيام الأسبوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي رواية قال وفيه تيب عليه، وفيه قبض. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة، يعني مصغية، يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. فيوم الجمعة أعظم الأيام في هذه الفضائل العظيمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يوم الجمعة يقرأ سورة السجدة والإنسان، وكأنه يذكر الناس بما يكون يوم الجمعة من الأمور العظيمة، لأن الله تعالى ذكر في هاتين السورتين خلق الإنسان، مبدأ خلقه، وذكر فيهما قيام الساعة وشيئا من مشاهد الآخرة. ويوم الجمعة يوم مبارك، الله تعالى اختاره للمسلمين ليكون عيدا لهم، فيتفرغون فيه لعبادة الله تعالى والإكثار من ذكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. ويوم الجمعة يوم مغفرة، ومن تأدب بالآداب الكريمة في هذا اليوم فاز بمغفرة الله تعالى والأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، وقال ويدهن من دهن أهله أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فيستحب للمسلم يوم الجمعة أن يغتسل غسل الجمعة، وغسل الجمعة مستحب وسنة مؤكدة، لا ينبغي للمسلم أن يتركه، وهو مستحب عند عامة العلماء والأئمة الأربعة، وهو مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا كان في بداية الأمر، كان الصحابة رضي الله عنهم يحضرون الجمعة ويلبسون الصوف ويعملون في النهار، فتخرج منهم الرائحة، ثم فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الغسل، ثم بعد ذلك لما وسع الله تعالى نسخ هذا الحكم، وكان غسل الجمعة مستحبا. فيحرص المسلم على الغسل، ويدهن من دهن بيته أو يمس من طيب أهله، أيضا يستحب أن تتعطر من أحسن العطر والطيب يوم الجمعة. وفي رواية أيضا قال ويلبس من أحسن ثيابه، يتجمل ويتزين يوم الجمعة، وجميل أن يخص ثوبا يلبسه يوم الجمعة، يلبس من أحسن ثيابه، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، لا يتخطى الرقاب، بل يجلس في المكان الذي يعني فيه سعة، وليس فيه يعني تخطي أو ما يتخطى رقاب الناس، ثم يصلي ما كتب له. الجمعة ليس لها سنة قبلية معينة ومحددة بركعات، بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا المسجد يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي ما كتب لك، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل كما في رواية أخرى قال من غسل يعني رأسه واغتسل، لأنهم كانوا يضعون في رؤوسهم الدهن والخطم، ثم يبدأ الواحد منهم بغسل رأسه ثم يغتسل، فقال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، يعني إن تيسر ذلك، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا حديث عظيم عجيب، لك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد أجر سنة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كأنك صمت هذه السنة وقمتها، أجر عظيم. كل خطوة كعبادة سنة من قيامها وصيامها. وكذلك ينبغي للمسلم أن يبكر يوم الجمعة. نحن حرمنا من الجمعة فترة طويلة، فمن تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة أن نبكر لهذه الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول. قال: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فأمر عظيم وجليل، ملائكة عند أبواب المساجد تكتب الأول فالأول. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. هذه الساعة الأولى، كأنما نحرت بعيرا أو ناقة. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذه الساعات تبدأ من الفجر إلى دخول وقت الظهر أذان الجمعة، فتقسم هذا الوقت على خمسة أوقات، فيكون قريبا الساعة الواحدة تكون قريبا من الساعة المعروفة، يعني ساعة وربع تقريبا يعني. فلذلك السلف رحمهم الله كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا عظيما. ذكر بعض العلماء أن السلف رحمهم الله في زمان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كان يرى في القرن الأول الطرقات مملوءة بالمصابيح، يعني يخرجون للجمعة بعد صلاة الفجر، يصلون الفجر ويرجع الواحد إلى بيته يغتسل، لأن غسل الجمعة يبدأ وقته من بعد صلاة الفجر ويكون لمن يحضر الخطبة، فيغتسلون الجمعة بعد صلاة الفجر ثم يخرجون إلى الجمعة مباشرة قبل أن تطلع الشمس، ولا تزال الظلمة في الطرقات، فيحملون معهم المصابيح حتى يصلوا إلى المسجد يوم الجمعة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج لصلاة الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه إلى المسجد، فأنب نفسه وعاتبها، قال: رابع أربعة، يعني أنا رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، يعني ليس ببعيد من الخير، لكن على المسلم أن يحرص إلى أن يحرص على التبكير يوم الجمعة، وهذا وقت مبارك تستطيع أن تستغل هذا الوقت في تلاوة القرآن والصلاة. كم ستختم من الأجزاء من كتاب الله تعالى وأنت في هذا الوقت؟ كم ستصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم ستدعو الله وتذكر ربك في هذا الوقت؟ فربما يكون هذا الوقت مثل الغذاء الروحي للمسلم في الأسبوع، فهو وقت مبارك وعظيم. ثم الخطبة جوها مهيب، فإذا دخل الإمام وصعد المنبر وخطب فأنصت إنصاتا عظيما، أقبل عليه بكل جوارحك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك، قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فلا يجوز لك في خطبة الجمعة أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر إذا اضطر الإنسان فيشير بيده، أما أن يكلم صاحبه أو أن يرد السلام أو أن يشمت العاطس فهذا يبتعد عنه حتى لا يشوش على غيره. فجو الخطبة جو مهيب وعظيم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى يعني هكذا يلعب بالحصى فقد لغى. هكذا بعض الناس تجده ربما هكذا يلعب بالسجادة أو بمسبحته أو يأخذ الموبايل ويقلب الموبايل والإمام يخطب، فهذا قد ذهب أجره يوم الجمعة، لا أجر له يوم الجمعة، من مس الحصى فقد لغى. فعلى المسلم أن ينصت إنصاتا عظيما لخطبة الجمعة ويستفيد منها، ولا يستهين بالخطبة يقول هذا كلام نسمعه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. والمسلم يحتاج إلى تكرار هذا الكلام من التذكير بتقوى الله والاستعداد للقائه والتذكير باليوم الآخر. فإذن علينا أن نستغل هذه البركات العظيمة، والجمعة من أعظم أسباب مغفرة السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وبعد خطبة الجمعة وصلاة الجمعة يستحب للمسلم أن يصلي سنة الجمعة وهي ركعتان أو أربع ركعات، إذا صلى أربع ركعات فهذا أفضل، وإذا صلى ركعتين فهو جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وأيضا ثبت عن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، فهذا بالجائز، وكلما زاد المسلم من الخير فهو أفضل. وأيضا على المسلم أن يبكر ويدنو من الإمام، وهذا له أجر عظيم. فقد روي في بعض الأحاديث وهي من أحاديث الفضائل أن أهل الجنة يجتمعون للنظر إلى ربهم جل وعلا كل يوم جمعة في يوم المزيد، وتكون منازلهم من الله تعالى على قدر استباقهم للجمعة. ويدل على هذا أو يشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فهذه أحاديث عظيمة تحثنا على الاستباق للجمعة والمحافظة على هذه الآداب الكريمة يوم الجمعة. وأيضا من الآداب والسنن التي تكون يوم الجمعة أنه يستحب للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ليلة الجمعة ويوم الجمعة، إذا غربت الشمس يوم الخميس ودخلت ليلة الجمعة فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر اليوم. وروي في هذا حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فهذا فيه فضل عظيم. تأمل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل العظيمة يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، قال فأكثروا علي من الصلاة فيه. فكأن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بما ذكر قبل ذلك، لأنه قال فأكثروا بالفاء التي تدل على التسبب. الفضائل العظيمة من خلق آدم ودخوله الجنة وتوبة الله عليه، فيناسبها ذكر أشرف فضيلة إذا كان قد خلق آدم يوم الجمعة. فمن الجميل أن تتذكر أشرف الأنبياء والمرسلين يوم الجمعة، تتذكر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتذكره وتصلي عليه. ثم أيضا قال فيه النفخة وفيه الصعقة، هذه الشدائد العظيمة يوم القيامة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الكربات، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر له أبي بن كعب أنه يكثر من الصلاة عليه، فكم يجعل من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في دعائه، يعني في قال في صلاة يعني في دعائي، قال الربع وإن شئت وإن زدت فهو يعني خير، قال الثلث قال إن زدت فهو خير، وهكذا حتى قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو غالبه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم وتفرج الكربات، فنكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وجميل بالمسلم أن يستغرق أوقاتا طويلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تجلس خاليا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقلب حاضر، وكأنك تشكر الله تعالى على نعمة هذا النبي الكريم، ومن تمام محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم أن يلهج لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تصلي عليه تتفكر في سيرته في حياته في أخلاقه وعبادته. اللهم صل على محمد، وتتذكر محمد عندما كان طفلا صغيرا في بادية بني سعد، عندما شق صدره وغسل قلبه بماء زمزم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، اللهم صل على محمد الذي دعا إلى الله تعالى حتى ألقي على ظهر سل الجزور، حتى خنق، حتى أوذي، اللهم صل على محمد. وهكذا تتذكر سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي عليه، تحرك قلبك مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا شغل المسلم يوم الجمعة، وجميل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف المرات، يعني ما يكتفي بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلوات معدودة، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئات المرات أو آلاف المرات إن استطاع. فهذا أمر جميل، علينا أن نقبل على هذا الخير العظيم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا أمر عظيم أن الله يثني عليك في الملأ الأعلى، وهذا يستلزم مغفرة الله تعالى ورحمته جل وعلا. وكذلك من المستحبات يوم الجمعة كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر يوم الجمعة فيقرأ سورة السجدة والإنسان. وكذلك من المستحبات يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، وهذا يبدأ وقت من ليلة الجمعة، يعني إذا غربت الشمس يوم الخميس يمكنك أن تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. والحديث الوارد في هذا الصحيح أنه من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا عليه، ولكن مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي، فهو مما أخذه أبو سعيد الخدري من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وسورة الكهف سورة عظيمة، هي واسطة العقد في القرآن الكريم، في نصف القرآن، ونزلت في فترة احتاج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى التثبيت من الله تعالى. كما تعرفون في سبب نزولها أن المشركين ذهبوا إلى اليهود وطلبوا منهم أسئلة يختبرون بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. فسألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. المهم، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من جبريل فلم يأتي جبريل، وهكذا مر أسبوعان ولم ينزل الوحي، وأرجف المرجفون بمكة لو كنت نبيا صادقا لأجبت عن هذه الأسئلة التي لا يجيب عنها إلا نبي. ثم أنزل الله تعالى هذه السورة فكانت كالبلسم على قلوب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وسورة الكهف إذن فيها الجواب الدامغ على أسئلة الكفار واليهود، وفيها تثبيت للمسلم. أجاب الله تعالى فيها عن سؤالهم عن قصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الكهف نموذج للثبات على التوحيد والعقيدة، وحفظ الله تعالى لأصحاب التوحيد كيف حفظهم في هذا الكهف، وتحول هذا الكهف من كهف ضيق خشن مظلم إلى كهف فيه الراحة والنعيم، لأنه سبب لحفظ دينهم. هكذا المسلم ما دام مع الله ودينه محفوظ، عقيدته محفوظة، فهو يعيش في سعادة ونعيم ولو كان في كهف. وأيضا هي نموذج للدعوة إلى التوحيد وإقامة براهين التوحيد. ثم أيضا السورة فيها التحذير من فتنة الدنيا، وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء إنما لم يؤمنوا حتى بعد أن جاءهم الجواب بسبب اغترارهم بالدنيا. فجاء في هذه السورة التحذير من فتنة الدنيا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وذكر الله تعالى فيها قصة صاحب الجنتين، ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، هذا من غروره بالدنيا. وأيضا حذرنا فيها من فتنة إبليس، وكذلك جاء الجواب عن قصة ذي القرنين وهو ملك صالح نشر التوحيد والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وأيضا ذكر الله تعالى فيها قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على اليهود، هم يقولون إن كان محمد نبيا لا بد أن يجيب، فلا بد أن يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. يعني كأنهم جعلوا من شرط النبوة معرفة الغيب، وهذا غير صحيح، لأن النبي بشر لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه. وضرب لهم مثلا بقصة موسى مع الخضر، ها هو موسى نبيكم عليه الصلاة والسلام لم يعرف الحكمة من الأفعال التي قام بها الخضر عندما خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار لأصحاب في قرية أصحابها لئام ما ضيفوهم. فموسى عليه الصلاة والسلام ما عرف الغيب، فإذا طعنتم في محمد لأنه لا يجيب عن هذه الأسئلة وما يعرف الغيب فيلزمكم أن تطعنوا في نبيكم موسى. فهذا فيه جواب دامغ أيضا على هؤلاء. ولهذا تأمل السورة برز فيها موضوع العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعظم علم، يتلقى هذا العلم من ربه جل وعلا، وأظهر الله تعالى أيضا في هذه السورة أنهم يجهلون أصل العلم، كما قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويزعمون أن عندهم حجة علمية وهم أجهل الناس في أصل الأصول في معرفة الله، فيزعمون له أن له ولدا. ولهذا السورة تكرر فيها ذكر العلم، سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل. فجاءت قصة أصحاب الكهف فيها تفاصيل لا أعلمها أهل الكتاب، وختمت السورة بقول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، إشارة إلى علم الله الشامل الواسع المحيط. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهي سورة يعني توحيد، وأن هذا الوحي هو من تعليم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يعني رد على المشركين واليهود الذين أرادوا أن يبطلوا هذا الدين ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهات. فإذا يستشعر المسلم ويقرأ سورة الكهف بأنه يأخذ حصانة ويأخذ علما عظيما ويثبت على دينه هكذا في كل أسبوع. وكذلك من الخيرات العظيمة في يوم الجمعة أن يوم الجمعة يختم ويتوج بساعة إجابة، وهذه الساعة تكون آخر ساعة من يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا قول أكثر السلف وأهل العلم، وثبت أن ناسا من الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. فينبغي على المسلم أن يغتنم وقت ما بعد العصر في الدعاء، يكثر من الدعاء. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على ختم يوم الجمعة بالدعاء. جاء عن طاووس رحمه الله أنه كان إذا صلى العصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، وهكذا ورد عن سعيد بن جبير. وهكذا ينبغي علينا أن نغتنم هذا الوقت. نعم الناس الحمد لله يذهبون إلى أهليهم وأرحامهم يزورونهم يوم الجمعة وهذا طيب، لكن لا تنسى هذا الأمر العظيم وإجابة الدعاء شأنها عظيم. الإنسان إذا كانت له حاجة من حاجات الدنيا تأملوا كيف يحرص عليها، وربما يستغرق أوقات طويلة لقضائها. فما ظنك بهذا المطلب العظيم؟ من كان مطلبه عظيما وهو أنه يريد مغفرة الله ورحمته فجدير به أن يستوعب جميع عمره لهذا المطلب العظيم، فكيف بيوم واحد؟ بل كيف بساعة واحدة يجيب الله تعالى فيها دعاءك؟ ومن لطيف ما يذكر هنا أن الصلت ابن بسطام التميمي رحمه الله كان قد ذهب بصره، وكان في كل جمعة يجلس بعد العصر يدعو الله تعالى أن يرد الله عليه بصره، ويدعو الله تعالى بما يفتح الله عليه. وهكذا كان بعض إخوانه يجلسون، أصحابه يجلسون ويدعون الله تعالى له. وذات يوم يعني قبيل الغروب إذا به يعطس عطسه فيفتح عينيه وإذا ببصره قد رد إليه. فهذا من بركات هذه الساعة المباركة، هذا ذكره ابن أبي الدنيا في رسالة مجابي الدعوة. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في يوم الجمعة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستغلال نفحاتها وخيراتها وبركاتها هذه الجمعة قد رجعت إلينا، فكيف يكون حالنا معها؟ نسأل الله تعالى أن يجعل حالنا يوم الجمعة أحسن حال، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.